والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية وبعد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف في نذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمها. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد لما ترجم في باب الذبح لغير الله ناسب أن يذكر بعده باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، الذي قرأنا بالأمس باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا من المعلوم كما تقدم أنه من الشرك الأكبر وأنه من الذنب الذي لا يغفر، لكن ترجم بعده بباب لا يذبح يعني للنفي أو للنهي، وهو أقرب. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وذلك أنه قد يخفى على بعض الناس من أنه يريد أن يذبح لله، ولكنه بالأمكنة التي يذبح فيها لغير الله. تنبه المصنف رحمه الله على أن هذا من المنهي عنه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، لأن الذي قرأنا بالأمس الذبح لغير الله هو الشرك الأكبر، وأما هذا فهو من الوسائل إلى الشرك، وليس هو شركا في نفسه، وإنما هو وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. ثم استدل المصنف رحمه الله بقوله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بهذا نبه المصنف رحمه الله على أن أمكنة الفسق وعلى أن أمكنة الفجور وما أعدت للبدع ونحو ذلك، إن المسلم عليه أن ينتبه ويتفطن، إنه لا يجوز له أن يتعبد الله فيها خشية من أن ينجر إلى ما هو أعظم من ذلك، وذلك أنه في زمن الشيخ رحمه الله كانوا في بعض البلدان والقرى يجعلون أمكنة للذبح للجن في كل قرية أو في كل حارة، يجعلون مكانا معدا لمن يريد أن يذبح للجن، ومن الناس من يأتي بالذبيحة ويذبحها للجن، ومن الناس من لا يقصد ذلك ولكنه يأتي بذبيحته في هذا المكان وينحرها في هذا المكان لله. فبين المصنف رحمه الله أن هذا من المنهي عنه، حتى ولو أنه يريد أن يذبحها لله، فما دام أن هذا المكان أعد للذبح لغير الله فإنه لا يجوز للمسلم أن يذبح لله، أن يذبح لله في هذا المكان. وكما أن من الناس من ينذر للقبور ومن ينذر للموتى ويأتي بالأطعمة أو بالذبائح إلى المقبورين والموتى ويتصدق بها عند قبورهم لأنه نذر لهم فهو من الشرك. لكن من الناس من لا يقصد ذلك ولا يريد ذلك، وإنما يريد وجه الله، فهو يريد أن يتصدق بها عند القبور، ويريد أن يتصدق بها عند أضرحة الموتى، فيقال له ذلك إن ذلك من المنهي عنه. يقول أنا أريد وجه الله ولا أريد صاحب الضريح، ولا أقصد بذلك تعظيم الميت، وإنما أريد أن أتصدق عند القبر أو في المقبرة. قال له ليس لك ذلك. ومن إن المصنف رحمه الله استدل بقوله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. وهو مسجد نهاه الله عن أن يقوم فيه وأن يصلي فيه، وهو مسجد أعد للعبادة، ولكن لما علم ما القصد من ذلك وما هو معد لذلك نهاه الله أن يصلي فيه. وذلك أن أبا عامر الفاسق لما أراد أن يؤلب على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من يميل إليه ومن يرى رأيه أن يبنوا مسجدا لأجل أن يجتمع فيه من يجتمع من المنافقين يتألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى غزوة تبوك أتوه فقالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا للضعفاء ولأهل العلة في الليلة الشاتية، ونريد منك أن تأتي فتصلي في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا على سفر، يعني لغزوة تبوك، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما رجع فلم يبق إلا يوم أو بعضه من الوصول إلى مسجدهم والمرور بمسجدهم، لأنه على طريقه. لما رجع من غزوة تبوك نزل الوحي من السماء وأخبره الله عز وجل بقوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني بذلك مسجد قباء، ولا مانع من أن يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، فمسجد قباء أسس على التقوى، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني بذلك أهل قباء، والله يحب المطهرين. فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب ويحب جل وعلا، خلافا للأشاعرة ونحوهم. ولكن ما الشاهد من هذه الآية تحت هذه الترجمة؟ باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ما هو الشاهد من هذه الآية لهذا الباب؟ نعم، لا تقم فيه، لكن ما هو؟ نعم شبه بذلك أنه الذي يريد أن يذبح لله ولكنه في مكان أعد فيه الذبح لغير الله فينهى عن ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون لما أعدوه لهم إرصادا لمن حارب الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقصد ذلك نهاه الله عز وجل من أن يصلي فيه. هذا من فقه هذا الإمام ودقة نظره وسعة اطلاعه رحمه الله. باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن في زمن الشيخ رحمه الله كما تقدم لأن بعض القرى وبعض الحارات، لأنه قبل دعوة هذا الإمام يوجد الذبح لغير الله من الجن ونحوهم، ولكن الله عز وجل من على أهل هذه الجزيرة وأنقذهم بهذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فنفع الله به كثيرا من المسلمين، فبذلك كانوا يذبحون للجن. والذي ما يقصد الذبح للجن يأتي بذبيحته إلى هذا المكان ويذبحها لله. تبين الشيخ رحمه الله أنه ولو قال إنه يريد أن يذبح لله يقال لا تذبحها بهذا المكان، وكذلك لو يريد أن يذبحها لله ولكن يريد أن يذبحها عند القبر يقال لا تذبحها عند القبر. ولو أراد أن يتصدق بخبز أو بطعام ونحوه ويقول أريد بذلك وجه الله، ولكنه يريد أن يتصدق عند القبر وعند الضريح، فإنه يقال له لا يحل لك ذلك. يقول أريد وجه الله ولم أقصد صاحب القبر ولا صاحب الضريح ولا السيد ولا الولي، وإنما أريد بذلك وجه الله، يقال ولو كنت كذلك. يقال ما يقول ما هو الدليل على ذلك؟ نقول له لست بأصلح من نية الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله له لا تقم فيه أبدا، وهو يريد أن يصلي في هذا المسجد، يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة. ولكن لما كانوا أعدوه لغير ذلك، أعدوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهم يحلفون إن أردنا إلا الحسنى، ولكن الرب عز وجل أخبر بقوله والله يشهد إنهم لكاذبون. في هذا التفطن لبعض الأمور وفي بعض الأحوال من بعض الناس لربما أنه يتظاهر بالصلاح وله مقاصد سيئة، فالمسلم أن يتفطن وأن ينتبه وأن يكون حذرا ومحتاطا لدينه، إنه كما قال الله عز وجل. ثم استدل المصنف رحمه الله الحديث الآخر، الحديث الذي بعد هذه الترجمة، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وبوانة مكان وراء هوضة ينبع، يعني بين مكة والمدينة، يقول نذرت أن أنحر لله، يقول نذرت أن أنحر لله إبلا ببوانة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ يعني هل كان أهل الجاهلية يعظمون هذه البقعة وهذا المكان في كل سنة أو في كل شهر أو في كل أسبوع؟ هل لهم يوم يعود إلى هذا المكان يجتمعون فيه ويعظمونه؟ قال: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: قال: لا. ما هو الشاهد من هذا؟ الشاهد أنه سأله، حيث أنه قال له: هل كان هذا الذي نذرت فيه، نذرت فيه لله، هل كان يعظم أو كان يعبد، يعبد فيه أحد من دون الله؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. في هذا دليل على أنه ولو أراد الذبح لله لكنه بمكان يذبح فيه لغير الله، فإنه ما يفي بنذره ولا يحل له أن يذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه. يعني معناه لو كان هذا المكان وهذا الموضع يذبح فيه لغير الله أو يعود يعظمه أهل الجاهلية أو يعبدون فيه أحدا سوى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تفي بنذرك. ولكن لما كان ليس كذلك قال له: أوف بنذرك. فدل هذا على أنه إذا كان المكان يذبح فيه لغير الله فإنه لا يحل للمسلم أن يذبح فيه لله، وهذا ظاهر من هذا الحديث بلا شك ولا ريب. على من يفعل ذلك أن يتفطن لمثل ذلك، فلا يتصدق عند القبر ولا يهدي طعاما عند القبر ولا يأخذ الذبيحة ويذبحها عند الضريح ولا يذبح للميت لا عند قبره ولا عند غير قبره عند موته كما يفعله بعض الناس حينما يموت ميت لهم قبل خروجه من منزلهم، يأخذون ذبيحة ويذبحونها. هذه من البدع. ولو أنهم قصدوا الذبح لله، إنهم إذا قصدوا الذبح بذلك لغير الله فهو من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. ولكن هذا إذا قصدوا الذبح لله إن ذلك من وسائل الشرك ومن البدع في الدين. لهذا يتفطن المسلم، يتفطن المسلم، ما أكثر من يهدي عند القبر وما أكثر من يتصدق عند القبور وما أكثر من يفعل بعض الأعمال الصالحة عند القبور. ولو أنه قصد ذلك لله ونوى ذلك لله ولم يقصد بذلك صاحب القبر، رحمه الله حيث ترجم بهذه الترجمة وبين هذا البيان. ثم إن المصنف رحمه الله قال: باب ما جاء في النذر، أو باب من النذر، باب من الشرك النذر لغير الله، أي من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر النذر لغير الله، كمن ينذر للأموات، ومن ينذر للغائبين، ومن ينذر للصالحين ونحوهم. لهذا يعلم أن النذر أقسام: النذر الذي ليس بشرك، قال أهل العلم إنه أقسام. النذر الذي ليس بشرك قالوا إنه أقسام: فنذر مطلق كأن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا، ونذر اللجاج والغضب كأن يقول لا إن كان كذا وكذا فلله علي كذا وكذا، يعني غضبان، يقول إن كان كلامك صحيح أو إن لم يكن كلامي صحيح فلله علي كذا وكذا. هذا نذر اللجاج ونذر الغضب، وكذلك نذر مباح كأن ينذر أن يلبس الثوب أو أن يفعل كذا وكذا من الأشياء المباحة، لهذا نذر. وكذلك نذر التبرر فأن ينذر لله عليه كذا وكذا، يعني يسميه، ليس بمطلق، يقول لله علي لا أذبحن أو لا أتصدقن أو لا أفعلن كذا وكذا، هذا يسمى نذر التبرر. والنذر قال بعض أهل العلم إن أصل النذر مكروه، وقال بعضهم إنه محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن النذر إنما يستخرج به من البخيل، وأنه لما يوجب شيئا ما أوجبه الله عليه، ولما يلزم نفسه شيئا ما أنزمه الله به. فأصل النذر لا يستحب بل هو مكروه. وأما الوفاء بالنذر فهو عبادة، ولذلك النذر هذا على نوعين: نوع من النذر نذر تبرر، كأن ينذر لله أن يصلي، أو كأن ينذر لله أن يتصدق، أو كأن ينذر لله أن يحج، أو كأن ينذر لله أن يعمل عملا صالحا. ونذر مجازاة، وهذا أيضا ليس كالأول، بل الأول أفضل، والثاني نذر المجازات، يعني كأن يقول بعض الناس: إن شفى الله مريضي لا أتصدقن، أو إن رد الله غائبي لا أفعلن كذا وكذا. والله جل وعلا كريم منان، اسأل الله من فضله، واسأل الله شفاء مريضك، واسأل الله أن يرد عغائبك بدون أن تقول: إن رددت غائبي أفعلن لك كذا. المخلوق هو الذي يجازى على الفعل، وأما الرب يرد غائبك ويشفي مريضك جل وعلا بدون أن تنذر أو تجعل له شيئا، هذا يسمى نذر المجازات. ونذر المجازات أيضا مذموم، ولكن الوفاء به عبادة. علمت الفرق؟ النذر كما أنه على أنواع، خمسة أنواع، فهنا نذر نذر تبرر ونذر مجازات. نذر التبرر ما ذكر شيئا ولا قصد شيئا، وإنما قصد وجه الله بدون مجازات. وأيضا هذا مكروه، ولكنه أحسن من الثاني. الثاني نذر المجازات، يقول إن شف الله مريضي لا أتصدقن لله علي، إن رد الله غائبي لا أفعلن. هذا مكروه ولا ينبغي للمسلم أن يفعله، وعليه أن يحذر من ذلك، وأن لا يوجب شيئا لم يوجبه الله عليه. ولكن لو فعل ونذر فالوفاء به عبادة، لأن الله عز وجل يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فدل هذا على أن الوفاء بالنذر عبادة. قال عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فبهذا يتفطن لمثل ذلك، وأنه لما كان النذر عبادة كان صرفه لغير الله شرك، لأن كل شيء يكون الوفاء به عبادة يكون فعله لغير الله شرك. علمت أن أصل النذر مكروه، فاعلم أن الوفاء به عبادة. معنى الوفاء به؟ إذا نذرت ووفيت دليل على خوفك من ربك، دليل على خوفك من الله. فأنت لما وفيت بالنذر دل على أنك تخاف من الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا علمت أن الوفاء بالنذر عبادة فاعلم أن صرفه لغير الله شرك. ما هو الشرك؟ كما يفعله بعض الناس من يقول إن رد الله غائبي أو إن رد الله غائبي لأذبحن للسيد فلان، أو إن رد غائبي يأتي إلى صاحب القبر ويقول إن شفي مريضي لأتصدقن بكذا من الخبز عند قبر السيد، إن شفي مريضي لأفعلن كذا ولأفعلن كذا للسيد. فهذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، فهو شرك مخرج من الملة. ولو أنه يصلي ويصوم، ولو أنه يتهجد ويقوم، الذي يقول إن شفي مريضي لأفعلن عند قبر السيد ولأفعلن للولي ولا أتصدقن لهذا الميت ولا أتصدقن لهذا صاحب هذا الضريح، هذا من النذر لغير الله. والنذر لغير الله شرك. ما هو الدليل؟ الدليل قوله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله لما أثنى عليهم دل على أن الله جل وعلا يحب الوفاء بالنذر. فلما دل أنه يحب الوفاء بالنذر دل أن الوفاء بالنذر عبادة. لما كان الوفاء بالنذر عبادة علمنا أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا نذر نذر عبادة وجب عليه أن يفي بنذره وأن يطيع الله عز وجل، فدل على أن النذر عبادة، لأنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعليك أن تعلم الفرق، فأصل النذر مكروه، ولا ينبغي للمسلم أن ينذر، ولا ينبغي للمسلم أن يوجب شيئا على نفسه ما أوجبه الله عليه. لكن إذا نذر وتجاوز، فالوفاء بالنذر عبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. الذي ينذر أن يطيع الله يجب عليه أن يطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. من نذر أن يتصدق عند القبر، أو أن نذر أن يفعل عند للسيد، أو نذر أن يبذل للضريح، أو نذر أن يفعل عند الأموات وعند القبور، هذا لا يجوز له أن يفي بنذره. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن إذا نذر نذر معصية فإنه لا يفي به، فهل يجب عليه كفارة يمين أم لا؟ من أهل العلم من قال يكفر كفارة يمين،